في كتابه الأصول الثلاثة هذه البديهة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والدليل قوله تعالى والعصر لا يؤتى ببسم الله لأن بسم الله ليس من قول الله. نعم. بعضهم يعني يقول والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤتى بالآية قول الله تبارك وتعالى الإتيان بالآية من كتاب الله. أما الاستعاذة والبسملة يأتي بها العبد يعني يقول العبد أعوذ بالله ألتجئ بالله عز وجل وأعتصم به من الشيطان الرجيم. فلا يقال قوله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله لا يستعيذ يعني ما تصلح هذه وهذه يعني يقع فيها كثير من الناس. طيب نبدأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذه ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وهذا الرجل عندما يقرأ في سيرته رحمه الله رحمة الأبرار تجد العجب ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولد عام 1115 أو 15 في العيينة وكان رحمه الله تبارك وتعالى منذ نشأته في فتح من الله تبارك وتعالى عليه حفظ القرآن صغيرا وكان له رغبة في طلب العلم وتتلمذ أول ما تتلمذ على والده رحمه الله رحمة الأبرار. ثم بعد ذلك فتح الله عليه وارتحل سافر وطلب العلم وهذا مما جعله الله عز وجل سببا في نبوغه وسببا في فتح الله تبارك وتعالى عليه. فلما رجع إلى مسقط رأسه بعد أن سافر ذهب إلى الحرمين وذهب إلى البصرة وذهب إلى مناطق تعلم فيها لما عاد بفضل من الله تبارك وتعالى ورأى ما عليه الناس من تعلقهم بغير الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله ورأى الجهل منتشرا في بلده وفي بلدان مجاورة في بلده عزم صادقا مخلصا ومن علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية يسر له وأعانه، نسأل الله يعيننا ويرزقنا النية الصادقة الخالصة لوجهه سبحانه وتعالى، والعمل الموافق لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما علم الله منه ذلك فتح عليه، وكان ينكر بعض الأمور التي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان ينكر بعض الأمور التي كانت موجودة في وقته حين ذاك، وكان له من المعارضين والمناوئين كثر. وهكذا دعوة الحق تقابل بالصدود، تقابل بالإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدعوة إلى الإسلام ونبذ ما يعبد من دون الله قوبل وحورب عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر. فإذا أوذي طالب العلم وهو يريد إيصال الحق إلى الخلق فعليه أن يصبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بورثة الأنبياء ألا وهم العلماء الربانيون، يصبر ويصابر. وربما وجد الصدود من بيته أول ما يبدأ، فعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويخلص النية لله تبارك وتعالى، ويتعلم حتى يعلم الناس الحق. فهذا أول ما بدأ به العلم، ثم بعد ذلك يعمل بما علم حتى يطبق شرع الله تبارك وتعالى، ويكون يدعو إلى الله على بصيرة. ثم بعد ذلك يأتي بالدعوة، يدعو إلى الله عز وجل، يزكي ما عنده من عمل من علم، يزكي ما عنده من علم. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كلاما رائعا في هذا المعنى، جاء عنه رحمه الله تبارك وتعالى ما معناه، أن هذا العلم كلما بثثته في الناس زاد بك، تفجرت ينابيعه. فما أحوجنا أن نطبق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. فيبلغ الإنسان ولا ينتظر حتى يصبح علامة زمانه ثم يدعو، الله أعلم متى تخترمه المنية، متى يأتيه الموت. فربما أتته وهو ينتظر أن يكمل كذا وكذا، فيكون علمه وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن علمه ماذا عمل فيه. يعني علمت شيئا، ماذا عملت فيه؟ هل طبقته أول ما طبقته؟ هل أمرت به؟ هل دعوت الناس إليه؟ وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا علم شيئا أن يعمل به أول ما يعمل ويطبقه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير يعلمه للأمة إلا ودل الأمة عليه، وكان أول من يطبق عليه الصلاة والسلام. وإذا حذرهم من شيء كان أول المجتنبين له عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى ذلك. ولكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان كاملا أو الداعي إلى الله أو العالم، هذا من المستحيل، هذا ضرب من العبث. لذا بعض الناس يفهم قول الله تبارك وتعالى، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لا يعني ذلك أن تكون معصوما حتى تبلغ الناس، لا، ليس الأمر كذلك، إنما يقع الإنسان في الخطأ، لكن لا يمنع أن يبين الحق وأن يوصله إلى الناس ويتقي الله تبارك وتعالى، لا يستهين بذلك. يعني كما في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يدور تنقتب أقتابه، تندلق أقتابه، يعني أمعاه تخرج من بطنه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، يدور هكذا أمام الناس في جهنم والعياذ بالله، فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الذي هو يأثم. لكن الإنسان من طبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. يعني إذا كان الإنسان في بيته يقترف معصية من المعاصي، لا يعني ذلك أن يقر أهله من زوجة وأولاد يقول لهم: افعلوا هذا لأني أفعل. لا، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. أولا عليه أن يجاهد نفسه حتى يقلع عن هذه المعصية وعن هذا الذنب، ثم بعد ذلك يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، يحذر أهله أول ما يبدأ من اقتراف كذا وكذا، حتى وإن كان يقع فيه، حتى يقول لهم: إنني إن وقعت في هذا فأنا بشر مثلكم، إنما القدوة والأسوة هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أنا إلا بشر مثلكم، أصيب وأخطئ وأقع في الزلات وفي الذنوب، ولكن أسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر. يخاطبهم بخطاب جميل حتى لا يروه في ذنب أو في معصية فيقلدوه، إنما يعتصموا بالكتاب والسنة، بكتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من فهم ذلك. أما أن يكون أحدنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما فهذا لا يوجد، لا يوجد، وإنما يتنبه لهذه المسألة، لأنها من غزو الشيطان والعياذ بالله، يريد أن يثبط العامل عن عمل كل خير، يقول له: كيف تدعو الناس إلى فعل كذا وكذا وأنت لا تأتي؟ يجاهد صاحبه، يجاهد نفسه ويتقي الله تبارك وتعالى، وإذا ألم بهذه المعصية أو بهذه عاد إلى الله تبارك وتعالى وأناب واستغفر وسأل الله صادقا ودعاه أن يجنبه هذا الزلل وهذه المعصية، وأن يأخذ بيده إلى البر والتقوى. هكذا العاقل يفعل ويستعين بالله تبارك وتعالى. لما علم الله عز وجل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فتح الله عليه، كان رجلا واحدا، ثم طرد من مسقط رأسه من العيينة، قبلها طرد من حريملة، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى جعل الله له قبولا عند الناس، عند بعض الناس، وأما بعضهم فحاربه، لأنه كانت هنالك من القبب ومن القبور ومن السحرة والدجالين والكهان ما يأكلون به، يبيعون دين الله تبارك وتعالى من أجل متاع الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فلما جاء عند أمير حريملة ابن معمر، كانت توجد هنالك بالقرب منهم قبة لقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه قتل في معركة اليمامة، فعلموا بقبره فبنوا عليه ضريحا كبيرا، وكان يزار ويستغاث به أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: أريد أن أهدم هذه القبة. قال له اذهب ابن معمر. قال لا أستطيع وحدي، يعني قبيلة كذا وكذا ما يتركونني يعني أفعل ما أريد فعله. فأرسل معه 600 فارس، ثم ذهب وباشر يعني هدمها بيده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم لما رجع بعد ذلك هذا أزال بها يعني عينا من عيون الشرك والعياذ بالله، ورجع وشى به الواشون إلى أمير الأحساء، وكان يعطي أمير حريملة جعلا، يعني يعطيه مادة ويعطيه كذا من خراج ويعطيه. فقال له سمعنا هذا المطوع عندكم وأنه يريد كذا، وأنه وشى به الواشون أنه يريد أن يستولي على الأحساء وأنه له أطماع سياسية. هكذا أعداء كل داعية إلى الله تبارك وتعالى يأتون ويكذبون عليه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت له صناديد قريش إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فوشى به الواشون فطرد، تركه ابن معمر هذا، قال له لا أستطيع أن أفعل كذا لأنه يقطع عني. فغفر الله لنا وله لأنه قدم متاع الحياة الدنيا على الآخرة. فخرج طريدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى حتى نزل بالدرعية، وكانت أمارات في نجد في تلك الأيام. فلما علم به بعض أهل الدرعية ذهبوا إليه خفية، يعني خائفين من أميرها، يعني أنهم يجتمعون إلى رجل يدعو وكذا وكذا. فرأوا منه عجبا وسمعوا منه كلاما ترتاح له النفوس، وهو موافق للفطرة، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها من توحيد الله وكذا وكذا. فما كان من بعضهم إلا أن كلم زوجة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، هاب أن يكلمه مباشرة من قرابتها زوجته موضي رحمه الله تبارك وتعالى. فجاءت إلى زوجها محمد بن سعود وأخبرته الخبر، وأن رجلا فيه من الخير وفيه من الصلاح وأتاك انصره. وهذه المرأة العاقلة الحازمة اللبيبة، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى عليها رحمها الله رحمة الأبرار، وجزاها خير الجزاء وأطيبه وأوفى. فقال لا مانع يأتينا. قالت لا تذهب إليه أنت. فذهب بالفعل إليه وأكرمه وقال له أبشر بدار خير من دارك، طمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنك بين أهلك ولك النصرة ولك. وقال له وأنت أبشر بفتح من الله تبارك وتعالى يفتحه عليه، يفتح به قلوب الناس أولا، فيتجه من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وكان بفضل من الله تبارك وتعالى ذلك. والمرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة الزوجة الصالحة. فكان بفضل من الله تبارك وتعالى هذه المشورة، وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراك لا خادم لك، يعني فشكى حاجته أنه لا يوجد معه كذا. قال فإذا جاءنا سبي فأتنا، إذا سمعت بسبي قدم من غزوة من سرية من كذا فأتنا نعطيك. فسمع فجاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا اثنان رأسان فقط يعني، فاختر أيهما شئت. فقال يا رسول الله اختر لي أنت. قال أما إن المستشار مؤتمن، وهذا والله أمر ينبغي لنا أن نتنبه له، إذا قال لك فلان من الناس اختر لي أنت فاختر أطيب شيء، يعني لا تغشه بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي البارحة. يعني انظر إلى المقياس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واتق الله فيه والصاه بالتقوى فيه، أحسن إليه كذا. فرجع به فرحا إلى زوجته فأخبرها الخبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له هذا ووصاه أن يتقي الله فيه، أن يوصيه خيرا به. فقالت: وتريد أن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: أطلقه لوجه الله حرة. وانظر إلى اللبيبة كيف، لأنه سيأخذ عنها أعباء البيت، سيكون يخدم ويأخذ. ما فكرت في مثل هذا، وإنما فكرت في أن يطبق زوجها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاجعله حرا لوجه الله تبارك وتعالى. فكان كذلك. وهذا الشاهد معنا أن المرأة اللبيبة في البيت، الزوجة الصالحة، تكون خير عون، كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه الصلاة والسلام عليها حزنا كبيرا لما مات. في الصحيحين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، سلام من الله تبارك وتعالى خاص بخديجة، وسلام من جبريل كذلك. وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يقول السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى: لا صخب فيه، لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، كانت حازمة، كانت لبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حال حياتها وفاء لها، وكان يذكرها دائما، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حب رسول الله، حبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تغار منها وما رأتها مما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها خيرا. الشاهد معنا أن هذه المرأة موضي رحمها الله تبارك وتعالى أشارت على زوجها أن يذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فذهب زوجها محمد بن سعود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فاتحد يعني تناصر، هذا ينصره بالقوة وهذا يدعو إلى دين الله ليفتح القلوب. ففتح الله تبارك وتعالى قلوبا كانت والعياذ بالله أكثرها إلى الشرك أقرب، وإلى البدع وإلى الخرافات، وفتح الله تبارك وتعالى بلادا شاسعة، فمشى في الدرعية ثم اتجه، وكانت الفتوحات، وكان له من الأعداء ما كان. وحتى أطلقوا على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الوهابية، يقولون بأنها لفظة تركية لا يعرفون النسب في اللغة العربية، فنسبوه إلى أبيه، وإلا لو كانوا نسبوا إليه لقالوا محمدية، لكن قالوا محمدية يخافون من هذا أن الناس يتمسك، فقالوا وهابية، وهذا من جهلهم ومن ضلال من أطلق تلك الصفة حتى ينفر الناس من دعوته التي كانت على غرار دعوة رسول الله محمد بن عبد الله، الدعوة إلى توحيد الله، البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك، لأنه كانت توجد هنالك، كانوا يذهبون إلى السحرة وإلى الكهان وكذا. ففتح الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة بفضله سبحانه وتعالى، فتح قلوبا وتبدلت الأحوال بفضل من الله تبارك وتعالى. وما نعيشه في أيامنا هذه بفضل من الله تبارك وتعالى من التوحيد ومن العقيدة الصافية، هذا امتداد لتلك الدعوة. فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذه مختصرة، وإلا في السير عندما تقرأ تجد العجب فبفضل من الله تبارك وتعالى ننعم بهذه العقيدة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى الممات. توحيد خالص. الحمد لله تسير في هذه البلاد لا تجد قبة ولا تجد ضريحا ولا تجد، وهذا والله من نعم الله التي هي من أجل النعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كفار قريش وغيرهم في منتدياتهم وفي نواديهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، كان يدعو إلى هذا. فبفضل من الله تبارك وتعالى ثم بدعوة هذا الشيخ والإمام محمد بن سعود رحمهما الله رحمة الأبرار، كان فضل الله علينا الحمد لله عظيما. فنحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة على التوحيد الخالص حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والدليل قوله تعالى والعصر، لا يؤتى ببسم الله لأن بسم الله ليس من قول الله. نعم. بعضهم يعني يقول والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن، لا يؤتى بالآية، قول الله تبارك وتعالى الإتيان بالآية من كتاب الله. أما الاستعاذة والبسملة يأتي بها العبد، يعني يقول العبد أعوذ بالله ألتجئ بالله عز وجل وأعتصم به من الشيطان الرجيم، فلا يقال قوله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله لا يستعيذ، يعني ما تصلح هذه، وهذه يعني يقع فيها كثير من الناس. طيب نبدأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذه ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وهذا الرجل عندما يقرأ في سيرته رحمه الله رحمة الأبرار تجد العجب، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولد عام 1115 أو 15 في العيينة، وكان رحمه الله تبارك وتعالى منذ نشأته في فتح من الله تبارك وتعالى عليه، حفظ القرآن صغيرا، وكان له رغبة في طلب العلم، وتتلمذ أول ما تتلمذ على والده رحمه الله رحمة الأبرار، ثم بعد ذلك فتح الله عليه وارتحل، سافر وطلب العلم، وهذا مما جعله الله عز وجل سببا في نبوغه وسببا في فتح الله تبارك وتعالى عليه. فلما رجع إلى مسقط رأسه بعد أن سافر، ذهب إلى الحرمين، ذهب إلى البصرة، وذهب إلى مناطق تعلم فيها، لما عاد بفضل من الله تبارك وتعالى ورأى ما عليه الناس من تعلقهم بغير الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله، ورأى الجهل منتشرا في بلده وفي بلدان مجاورة في بلده، عزم صادقا مخلصا، ومن علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية يسر له وأعانه، نسأل الله يعيننا ويرزقنا النية الصادقة الخالصة لوجهه سبحانه وتعالى والعمل الموافق لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما علم الله منه ذلك فتح عليه، وكان ينكر بعض الأمور التي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان ينكر بعض الأمور التي كانت موجودة في وقته حين ذاك، وكان له من المعارضين والمناوئين كثر، وهكذا دعوة الحق تقابل بالصدود، تقابل بالإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدعوة إلى الإسلام ونبذ ما يعبد من دون الله قوبل وحورب عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر، فإذا أوذي طالب العلم وهو يريد إيصال الحق إلى الخلق فعليه أن يصبر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بورثة الأنبياء ألا وهم العلماء الربانيون، يصبر ويصابر، وربما وجد الصدود من بيته أول ما يبدأ، فعليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويخلص النية لله تبارك وتعالى ويتعلم حتى يعلم الناس الحق. فهذا أول ما بدأ به العلم، ثم بعد ذلك يعمل بما علم حتى يطبق شرع الله تبارك وتعالى، ويكون يدعو إلى الله على بصيرة، ثم بعد ذلك يأتي بالدعوة، يدعو إلى الله عز وجل، يزكي ما عنده من عمل من علم، يزكي ما عنده من علم. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كلاما رائعا في هذا المعنى، جاء عنه رحمه الله تبارك وتعالى ما معناه، أن هذا العلم كلما بثثته في الناس زاد بك، تفجرت ينابيعه، فما أحوجنا أن نطبق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، فيبلغ الإنسان ولا ينتظر حتى يصبح علامة زمانه ثم يدعو، الله أعلم متى تخترمه المنية، متى يأتيه الموت، فربما أتته وهو ينتظر أن يكمل كذا وكذا، فيكون علمه وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن علمه ماذا عمل فيه، يعني علمت شيئا ماذا عملت فيه؟ هل طبقته أول ما طبقته؟ هل أمرت به؟ هل دعوت الناس إليه؟ وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا علم شيئا أن يعمل به أول ما يعمل ويطبقه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير يعلمه للأمة إلا ودل الأمة عليه، وكان أول من يطبق عليه الصلاة والسلام. وإذا حذرهم من شيء كان أول المجتنبين له عليه الصلاة والسلام، فما أحوجنا إلى ذلك. ولكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان كاملا أو الداعي إلى الله أو العالم، هذا من المستحيل، هذا ضرب من العبث. لذا بعض الناس يفهم قول الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لا يعني ذلك أن تكون معصوما حتى تبلغ الناس، لا، ليس الأمر كذلك. إنما يقع الإنسان في الخطأ، لكن لا يمنع أن يبين الحق وأن يوصله إلى الناس ويتقي الله تبارك وتعالى، لا يستهين بذلك. يعني كما في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يدور تنقتب أقتابه تندلق أقتابه، يعني أمعاه تخرج من بطنه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، يدور هكذا أمام الناس في جهنم والعياذ بالله. فيأتيه الناس فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الذي هو يأثم. لكن الإنسان من طبيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. يعني إذا كان الإنسان في بيته يقترف معصية من المعاصي، لا يعني ذلك أن يقر أهله من زوجة وأولاد، يقول لهم: افعلوا هذا لأني أفعل. لا، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. أولا عليه أن يجاهد نفسه حتى يقلع عن هذه المعصية وعن هذا الذنب، ثم بعد ذلك يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، يحذر أهله أول ما يبدأ من اقتراف كذا وكذا، حتى وإن كان يقع فيه، حتى يقول لهم: إنني إن وقعت في هذا فأنا بشر مثلكم، إنما القدوة والأسوة هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أنا إلا بشر مثلكم، أصيب وأخطئ وأقع في الزلات وفي الذنوب، ولكن أسأل الله أن يعفو عني وأن يغفر. يخاطبهم بخطاب جميل حتى لا يروه في ذنب أو في معصية فيقلدوه، إنما يعتصموا بالكتاب والسنة، بكتاب الله تبارك وتعالى وصحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من فهم ذلك. أما أن يكون أحدنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما فهذا لا يوجد، لا يوجد. وإنما يتنبه لهذه المسألة لأنها من غزو الشيطان والعياذ بالله، يريد أن يثبط العامل عن عمل كل خير، يقول له: كيف تدعو الناس إلى فعل كذا وكذا وأنت لا تأتي؟ يجاهد صاحبه، يجاهد نفسه ويتقي الله تبارك وتعالى، وإذا ألم بهذه المعصية أو بهذه عاد إلى الله تبارك وتعالى وأناب واستغفر وسأل الله صادقا ودعاه أن يجنبه هذا الزلل وهذه المعصية، وأن يأخذ بيده إلى البر والتقوى. هكذا العاقل يفعل ويستعين بالله تبارك وتعالى. لما علم الله عز وجل من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، فتح الله عليه، كان رجلا واحدا، ثم طرد من مسقط رأسه من العيينة، قبلها طرد من حريملة، لكن بفضل من الله تبارك وتعالى جعل الله له قبولا عند الناس، عند بعض الناس، وأما بعضهم فحاربه لأنه كانت هنالك من القبب ومن القبور ومن السحرة والدجالين والكهان ما يأكلون به، يبيعون دين الله تبارك وتعالى من أجل متاع الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فلما جاء عند أمير حريملة ابن معمر كانت توجد هنالك بالقرب منهم قبة لقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه قتل في معركة اليمامة، فعلموا بقبره فبنوا عليه ضريحا كبيرا، وكان يزار ويستغاث به أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له أريد أن أهدم هذه القبة. قال له اذهب ابن معمر. قال لا أستطيع وحدي، يعني قبيلة كذا وكذا ما يتركونني يعني أفعل ما أريد فعله. فأرسل معه 600 فارس، ثم ذهب وباشر يعني هدمها بيده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم لما رجع بعد ذلك هذا أزال بها يعني عينا من عيون الشرك والعياذ بالله، ورجع وشى به الواشون إلى أمير الأحساء، وكان يعطي أمير حريملة جعلا، يعني يعطيه مادة ويعطيه كذا من خراج ويعطيه. فقال له سمعنا هذا المطوع عندكم وأنه يريد كذا، وأنه وشى به الواشون أنه يريد أن يستولي على الأحساء وأنه له أطماع سياسية. هكذا أعداء كل داعية إلى الله تبارك وتعالى يأتون ويكذبون عليه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت له صناديد قريش إن أردت ملكا ملكناك وإن أردت كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فوشى به الواشون فطرد، تركه ابن معمر هذا، قال له لا أستطيع أن أفعل كذا لأنه يقطع عني. فغفر الله لنا وله لأنه قدم متاع الحياة الدنيا على الآخرة. فخرج طريدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى حتى نزل بالدرعية، وكانت أمارات في نجد في تلك الأيام. فلما علم به بعض أهل الدرعية ذهبوا إليه خفية، يعني خائفين من أميرها، يعني أنهم يجتمعون إلى رجل يدعو وكذا وكذا، فرأوا منه عجبا وسمعوا منه كلاما ترتاح له النفوس وهو موافق للفطرة، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها من توحيد الله وكذا وكذا. فما كان من بعضهم إلا أن كلم زوجة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تبارك وتعالى، هاب أن يكلمه مباشرة من قرابتها زوجته موضي رحمها الله تبارك وتعالى. فجاءت إلى زوجها محمد بن سعود وأخبرته الخبر، وأن رجلا فيه من الخير وفيه من الصلاح وأتاك انصره. وهذه المرأة العاقلة الحازمة اللبيبة، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى عليها، رحمها الله رحمة الأبرار وجزاها خير الجزاء وأطيبه وأوفى. فقال لا مانع يأتينا. قالت لا تذهب إليه أنت. فذهب بالفعل إليه وأكرمه وقال له أبشر بدار خير من دارك، طمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنك بين أهلك ولك النصرة ولك، وقال له وأنت أبشر بفتح من الله تبارك وتعالى يفتحه عليه، يفتح به قلوب الناس أولا فيتجه من عبادة غير الله إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وكان بفضل من الله تبارك وتعالى ذلك. والمرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة الزوجة الصالحة. فكان بفضل من الله تبارك وتعالى هذه المشورة، وقد جاء في حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك لا خادم لك؟ يعني فشكى حاجته أنه لا يوجد معه كذا. قال: فإذا جاءنا سبي فأتنا. إذا سمعت بسبي قدم من غزوة من سرية من كذا فأتنا نعطي. فسمع فجاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء إلا اثنان رأسان فقط يعني، فاختر أيهما شئت. فقال: يا رسول الله اختر لي أنت. قال: أما إن المستشار مؤتمن. وهذا والله أمر ينبغي لنا أن نتنبه له، إذا قال لك فلان من الناس اختر لي أنت فاختر أطيب شيء، يعني لا تغشه بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي البارحة. يعني انظر إلى المقياس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واتق الله فيه وصاه بالتقوى فيه، أحسن إليه كذا. فرجع به فرحا إلى زوجته فأخبرها الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له هذا ووصاه أن يتقي الله فيه، أن يوصيه خيرا به. فقالت: وتريد أن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: أطلقه لوجه الله حرة. وانظر إلى اللبيبة كيف، لأنه سيأخذ عنها أعباء البيت، سيكون يخدم ويأخذ. ما فكرت في مثل هذا، وإنما فكرت في أن يطبق زوجها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاجعله حرا لوجه الله تبارك وتعالى. فكان كذلك. وهذا الشاهد معنا أن المرأة اللبيبة في البيت، الزوجة الصالحة، تكون خير عون، كما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه الصلاة والسلام عليها حزنا كبيرا لما مات. في الصحيحين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، سلام من الله تبارك وتعالى خاص بخديجة، وسلام من جبريل كذلك. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوم، لا صخب فيه ولا نصب. يقول السهيلي رحمه الله تبارك وتعالى: لا صخب فيه، لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، كانت حازمة، كانت لبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حال حياتها وفاء لها، وكان يذكرها دائما، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغار منها وما رأتها، مما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها خيرا. الشاهد معنا أن هذه المرأة موضي رحمها الله تبارك وتعالى أشارت على زوجها أن يذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فذهب زوجها محمد بن سعود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فاتحد يعني تناصر، هذا ينصره بالقوة وهذا يدعو إلى دين الله ليفتح القلوب. ففتح الله تبارك وتعالى قلوبا كانت والعياذ بالله أكثرها إلى الشرك أقرب، وإلى البدع وإلى الخرافات، وفتح الله تبارك وتعالى بلادا شاسعة، فمشى في الدرعية ثم اتجه، وكانت الفتوحات، وكان له من الأعداء ما كان، وحتى أطلقوا على دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الوهابية، يقولون بأنها لفظة تركية لا يعرفون النسب في اللغة العربية، فنسبوه إلى أبيه، وإلا لو كانوا نسبوا إليه لقالوا محمدية، لكن قالوا محمدية يخافون من هذا أن الناس يتمسى، فقالوا وهابية، وهذا من جهلهم ومن ضلال من أطلق تلك الصفة حتى ينفر الناس من دعوته التي كانت على غرار دعوة رسول الله محمد بن عبد الله، الدعوة إلى توحيد الله، البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك، لأنه كانت توجد هنالك، كانوا يذهبون إلى السحرة وإلى الكهان وكذا، ففتح الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة بفضله سبحانه وتعالى، فتح قلوبا وتبدلت الأحوال بفضل من الله تبارك وتعالى، وما نعيشه في أيامنا هذه بفضل من الله تبارك وتعالى من التوحيد ومن العقيدة الصافية، هذا امتداد لتلك الدعوة. فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذه مختصرة، وإلا في السير عندما تقرأ تجد العجب، فبفضل من الله تبارك وتعالى ننعم بهذه العقيدة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها حتى الممات، توحيد خالص. الحمد لله تسير في هذه البلاد لا تجد قبة ولا تجد ضريحا ولا تجد، وهذا والله من نعم الله التي هي من أجل النعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كفار قريش وغيرهم في منتدياتهم وفي نواديهم قولوا لا إله إلا الله تفلح، كان يدعو إلى هذا. فبفضل من الله تبارك وتعالى ثم بدعوة هذا الشيخ والإمام محمد بن سعود رحمهما الله رحمة الأبرار، كان فضل الله علينا الحمد لله عظيما. فنحمد الله ونشكره ونسأله أن يثبتنا على الحق والسنة، على التوحيد الخالص حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.